أما بعد فيا أمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أقبل شهر رمضان المبارك قال مرحبا بمطهرنا. وكان سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه إذا أقبل شهر رمضان حياه فقال السلام عليك يا شهر التائبين، السلام عليك يا شهر العابدين، السلام عليك يا شهر العارفين، السلام عليك يا شهر المجتهدين، السلام عليك يا شهر الأمان، كنت للعاصين حبسا وللمتقين أنسا، السلام على القناديل والمصابيح الزاهرة، السلام على العيون الساهرة، السلام على الدموع الهاطلة، السلام على المحاريب المنورة، السلام على الزفرات الصاعدة من القلوب المحترقة. ثم يقول اللهم اجعلنا ممن تقبل صلاتهم وصيامهم وقيامهم وركوعهم وسجودهم، وتبدل سيئاتهم بحسناتهم، وتدخلهم إلى جنتك يا أرحم الراحمين. إنه الضيف الكريم الذي حل بساحتنا، تفتحت له أبواب السماء، تفتحت له أبواب الجنان، وغلقت من أجله أبواب النيران، وصفدت الشياطين ومردت الجان. قال صلوات الله عليه: إذا أقبل شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجان، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب. ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وعن سيدنا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الجنة لتزين من السنة الى السنة لشهر رمضان، فاذا اقبل شهر رمضان قالت الجنة: اللهم اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر سكانا، ويقولن الحور العين: اللهم اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك ازواجا. فمن صان نفسه في شهر رمضان فلم يشرب فيه مسكرا، ولم يرم فيه مؤمنا ببهتان، ولم يعمل فيه خطيئة، اعطاه الله كل ليلة 100 حوراء، وبنى له قصرا في الجنة من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد، لو ان الدنيا كلها جمعت فجعلت في ذلك القصر لم تكن فيه الا كمربط عنز في الدنيا. ومن شرب فيه مسكرا، او رمى فيه مؤمنا ببهتان، او عمل فيه خطيئة، احبط الله عمله سنة كاملة. فاتقوا شهر رمضان، فانه شهر الله ان تفرطوا فيه، لان الله تعالى جعل لكم 11 شهرا تنعمون فيها، وجعل لنفسه شهر رمضان، فاحذروا شهر رمضان. ويقول النبي صلوات الله عليه: اعطيت امتي في شهر رمضان 5 لم يعطهن نبي قبلي، اما واحدة فانه اذا كان اول ليلة من شهر رمضان نظر الله اليهم، ومن نظر الله اليه لم يعذبه ابدا. واما الثانية فإن خلوف أفواههم الرائحة الكريهة المنبعثة من الجوف قبل الغروب حينما يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله تعالى يأمر جنته ويقول لها: استعدي وتزيني لعبادي، أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان غفر الله لهم جميعا. إنها الأمة المرحومة، إنه الإكرام الإلهي لهذه الأمة المرحومة بنبيها صلوات الله عليه. ورد أن موسى عليه السلام، كليم الله موسى عليه السلام، قال: يا ربي هل أكرمت أحدا بمثل ما أكرمتني به؟ أسمعتني كلامك؟ فقال الله عز وجل: يا موسى، إن لي عبادا أخرجهم في آخر الزمان، أكرمهم بشهر رمضان، وأنا أقرب إليهم منك، لأنني حين كلمتك وبيني وبينك 70,000 حجاب، فإذا صامت أمة محمد شهر رمضان وبيضت شفاههم واصفرت ألوانهم رفعت تلك الحجب بيني وبينهم وقت إفطارهم. يا موسى، طوبى لمن عطش كبده وجاع بطنه في رمضان. يا موسى، طوبى لمن عطش كبده وجاع بطنه في رمضان، فإني لا أجازيهم دون لقائي، وخلوف أفواههم عندي أطيب من ريح المسك. ومن صام يوما من شهر رمضان استوجب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال موسى: يا ربي أكرمني بشهر رمضان. قال الله عز وجل: هو لأمة محمد. فهنيئا لكم معشر الصائمين، هنيئا لكم معاشر أمة سيدنا محمد بهذه الميزة والمزية بشهر رمضان. أيا معشر الصوام، وافتكم البشرى وقد نشر الباري بمدحكم ذكرى، خصصتم بشهر فيه عتق ورحمة، وقد أجزل الرحمن للصائم الأجرى، مساجده مأنوسة بتلاوة وذكر، وكانت قبله تشتكي الهجرة. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 31 بعد 104 ومع سيدنا محمد صلوات الله عليه، مع بحر الندى، مع مجل الصدى، مع مبيد العدى، مع منقذنا من الردى، مع سيد الخلق وحبيب الحق. وهل لنا إلا، وهل لنا سوى، وهل لنا سوى طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها؟ ماذا عن رسول الله في هذا الشهر المبارك؟ ليس لنا إلا الطاعة لله وللرسول، هما اللذان يأمران، الله ورسوله يأمران، وليس علينا إلا الطاعة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيي. نزل عليه قول الله جل جلاله يبين فريضة الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. بعد نزول آيات الصيام صعد النبي صلوات الله عليه منبر المدينة المنورة ليلقي على أسماع الناس البيان النبوي في هذه الفريضة الجديدة. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شهر شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ولنستمع بخشوع وخضوع وإخبات ذاكرين في مخيلتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطابه وبيانه الكبير العظيم؟ حمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر جعل الله تعالى صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد رزق المؤمن فيه فمن فطر فيه صائما غفر الله تعالى له وأعتق رقبته من النار. قالوا يا رسول الله أليس كلنا لا يجد ما يفطر به الصائم؟ إننا لا نملك من الطعام ما نفطر عليه يا رسول الله، لا نملك من الطعام ما يسد جوعتنا، ولا نملك من الثياب إلا ما يستر عورتنا. جياع حفاة عراة دعا لهم الرسول صلوات الله عليه في أول معركة خاضها مع العدو. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم. هكذا كان حال رسول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أليس كلنا لا يجد ما يفطر به الصائم؟ فقال صلوات الله عليه يعطي الله عز وجل هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن. من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. ثم استأنف النبي صلوات الله عليه خطابا فقال عليه الصلاة والسلام وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فمن خفف عن مملوكه فيه غفر الله تعالى له وأعتق رقبته من النار. استكثروا فيه من 4 خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم عز وجل وخصلتين لا غنى لكم عنهما، اما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم عز وجل فشهادة ان لا اله الا الله وان تستغفروه، واما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله تعالى الجنة وتعوذون به من النار. ومن سقى صائما شربة ماء سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ بعدها ابدا. هذا هو خطاب رسول الله. سيدي يا رسول الله، يا سيد الخطباء والفصحاء والبلغاء، واذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية وللقلوب بكاء، واذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء. اخوة الايمان والعقيدة، ان الناس ينقسمون امام شهر الصيام الى اقسام متنوعة والى مذاهب شتى والى طرائق قددا. فمن الناس من لا يرى في هذا الشهر العظيم اكثر من حرمان لا مبرر له، واكثر من تقليد ديني لا فائدة منه، لا يتمشى بزعمهم مع تطورات العصر ولا مع معطيات الحضارة. وهذا القسم من الناس عازم على الافطار، ساخر بعقول الصائمين مستهزئ بهم. قسم اخر من الناس لا يرى في شهر الصيام اكثر من جوع لا تتحمله المعدة وعطش لا تقوى عليه مجاري العروق، وهذا ايضا عازم على الافطار مجاهر به امام من لا امام من يعرفه ومن لا يعرفه. وقسم ثالث من الناس يرى في شهر رمضان موسما زاخرا للموائد الزاخرة والاطعمة الفاخرة وفرصة جميلة للثمر والسهر واللعب واللهو حتى طلوع الفجر، ثم النوم العميق الى غروب الشمس. فان كان ذا عمل برم بعمله، وان كان ذا معاملة ساءت معاملته. اما القسم الرابع من الناس وهم القلة القليلة في المجتمع، نسأل الله ان يجعلنا منهم، هذا القسم الاخير الرابع يرى في شهر الصيام غير هذا كله واجل من هذا كله، يراه موسما للطاعة والعبادة والاكثار من الخيرات والمبرات، يرى في شهر الصيام دورة تدريبية كبرى لتجديد معان في النفوس كالخلق النبيل والصبر الجميل والايثار الرفيع. وهذا القسم نادر وقليل، وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. فاما الذين يرون ان الصيام لا يتمشى مع تطورات العصر ويرونه حرمانا لا فائدة منه وجوعا لا تتحمله المعدة، فنحن نحيلهم الى اطباء الاجسام والنفوس ليحدثوهم عما اكتشفه العلم الحديث من فوائد للصيام لا تعد ولا تحصى. وحسبنا ان نعلم ايها الاخوة ان اصل الامراض كلها يرجع الى المعدة، فالمعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. فالصيام ايها الاخوة يريح المعدة والكليتين ويخفف العبء عن جهاز الدورة الدموية ويخفف العبء عن ضغط الدم ويزيل حدة الاسراف. فوائد لا تعد ولا تحصى، هذه فوائد مادية صحية وجسمية. اما الفوائد المعنوية فالصيام يمنح الصائمين ثلاث قوى معنوية لم تستطع وسائل التربية الحديثة ان تتوصل الى واحدة منها. هذه القوى المعنوية كون النبي صلوات الله عليه كون منها جيوش الاسلام وجنوده وابطاله المخلصين، وخاض بهم اول معركة في رمضان، انتصر فيها الاسلام على الشرك، وانتصر فيها الايمان والتوحيد على الكفر والوثنية، كانت في رمضان. هذه القوى المعنوية الثلاث هي الصبر والطاعة والمساواة. رمضان يهبنا ثلاث قوى معنوية: الصبر والطاعة والمساواة. اما الصبر ايها الاخوة فلقد قال صلوات الله عليه: الصوم نصف الصبر والصبر نصف الايمان، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الصائم يصبر على وطأة الجوع والعطش ويترك كل ما اعتاده اثناء النهار من ملذات وشهوات ومرطبات ومنعشات باختياره، لان الله امره. والصبر ايها الاخوة من اقوى الاسلحة التي تتسلح بها الامم في كفاحها ومعاركها وحروبها. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوضون جل معاركهم خاوية بطونهم، جافة حلوقهم، يخوضون المعارك الحاسمة، المعارك الضارية، جافة حلوقهم، خاوية بطونهم. قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: جئت الى جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه في اخر النهار يوم غزوة مؤتة، وقد كان الامير الثاني، جئت به مبضعا مجرحا وقد قطعت يداه وفيه 94 جرحا، جئته بشيء من الماء لأسقيه، فقال لي: يا عبد الله انني صائم، فهل غربت الشمس؟ قلت: لم تغرب بعد يا ابن عم رسول الله. قال: ضع الماء في الترس عند راسي حتى اذا غربت الشمس فاسقني. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله لقد توفي وقضى نحبه جعفر بن ابي طالب قبل ان تغرب الشمس ولم يبل شفتيه بقطرة من الماء. وهو الذي كان يقول وهو يصول ويجول في قلب المعركة: حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة انسابها، علي اذ لاقيتها ضرابها. كان يحمل اللواء بيمينه فقطعت يمينه، تناول اللواء باليسرى فقطعت يسراه، ثم استشهد رضي الله عنه. هكذا كانوا يخوضون اعتى المعارك الشرسة، خاوية بطونهم، جافة حلوقهم. ان سيدنا خالد بن الوليد سيف الله رضي الله عنه عندما ضرب الحصار على مدينة دمشق واعياه فتحها بعد معركة اليرموك كان صائما، نعم كان قائد الجيش وكان صائما، اعد لافطاره قرصا من الشعير، تركه في الخيمة لينتظر الغروب ولما عاد الى الخيمة لم يجد قرص الشعير. عاد الى القتال، وفي اليوم الثاني كان صائما ايضا، طوى يومه وليلته، اعد قرصا ثانيا، جاء الى الخيمة فلم يجد قرص من الشعير، وجبة افطار لرئيس اركان الجيش الاسلامي لسيف الله خالد الذي ضم بين ذراعيه فارس والروم، والذي اخضع الامبراطوريتين العظميين لارادته وعزمه وايمانه، يعد لافطاره قرصا من الشعير. اين المقبلات واين المشهيات واين المرطبات واين المنعشات؟ قرص واحد من الشعير. عاد الى خيمته فلم يجده ايضا، طوى اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث اعد قرصا من الشعير، جاء قبل الغروب ليراقب من الذي يأخذ هذا القرص مرة ثالثة، فوجد كلبا قد التقمه فتبعه، فدخل الكلب في سرب تحت اسوار دمشق. استطاع خالد بن الوليد رضي الله
جنود الاسطورة التي لم تحدث بعد اصحاب رسول الله صلوات الله عليه، 3 ايام بلياليها لم يعرف للاكل طعما ولا للنوم مذاقا. كان جنود الرحمن يصلون في جوف الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون. قال سيدي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكان قائد الجيش في غزوه لأذربيجان، عندما فتح المسلمون أذربيجان كان سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قائدا لإحدى تلك الجيوش. قال رضي الله عنه: كنت أطوف على خيم المقاتلين المجاهدين فأسمع لهم دويا بالقرآن مثل دوي النحل.
في جوف الليل كانت أصواتهم بالقرآن الكريم كدوي النحل. قال: ولقد حفظت اختلاف القراء والقراءات من كثرة ما سمعته من افواه المجاهدين، لهم دوي كدوي النحل بالقرآن الكريم. لم يكونوا ساهرين على الصخب والسهر واللهو والعبث وعلى النظر الى المسلسلات الساقطة وعلى المجون والخلاع وعلى اللعب بالورق وعلى موائد القمار. كانوا يراقبون واحدا لا شريك له. أهؤلاء ينكسرون؟ كلا. أهؤلاء ينهزمون؟ أهؤلاء يولون الأدبار؟ أهؤلاء يتباكون على أروقة مجلس الأمن؟ هؤلاء لا تقف امامهم قوة في الارض، لهم دوي في القرآن كدوي النحل. لقد صبغهم القرآن الكريم وصبغهم رمضان بهذه القوى المعنوية الثلاث: الصبر والطاعة والمساواة. هذه اولى القوى المعنوية ايها الاخوة، الصبر على طاعة الله، الصبر على الصيام والامتناع عن الملذات والشهوات. اما القوة المعنوية الثالثة فهي الطاعة لله والامتثال لأوامره. فالصائم يمتنع عن الطعام والشراب والشهوات والملذات امتثالا لأوامر الله عز وجل. هذه الطاعة من اقوى الاسلحة ايها الاخوة التي تتسلح بها الدول وتتسلح بها الامم في كفاحها وفي حروبها. كان رمضان قد صبغ المسلمين الاوائل بالطاعة لله عز وجل، وهل كان باستطاعة سيف الله خالد رضي الله عنه ان يتخلى عن الامارة وقيادة الجيش ويقول كلمته المشهورة عندما اعزله الفاروق عمر رضي الله عنه عن قيادة الجيش، واعتذر عمر رضي الله عنه وبين للناس سبب عزل خالد فقال: انني ما عزلت خالدا سخطة لدينه، انما عزلته عن قيادة الجيش حتى لا يظن الناس ان النصر يأتي من قبل خالد، اردت ان افهمهم واعلمهم ان النصر هو من عند الله، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. لما عزل الفاروق خالدا رضي الله عنهما ماذا فعل خالد؟ هل قام بتمرد عسكري ضد الفاروق في المدينة؟ هل قام بالتفاف عسكري ضد امير المؤمنين عمر؟ ابدا. الطاعة كانت شعاره ودثاره. لقد انعزل عن الجيش وعن قيادته فورا وقال كلمته المشهورة: لو ان عمر امر علي امرأة لسمعت واطعت. لو ان عمر بن الخطاب امر علي امرأة لسمعت واطعت. انه امير المؤمنين، انه عمر، انه العدل، انه الفاروق، انه الاسلام، انه الاسلام. قال صلوات الله عليه: اذا حشر الناس يوم القيامة جيء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وجيء برجل اشبه شيء به، فيقول له عمر: من انت؟ فوالله ما رأيت رجلا اشبه بي منك ولا بك مني. فيقول ذلك الرجل: انا الاسلام يا عمر، فجزاك الله عني خيرا. الاسلام يعني عمر، وعمر يساوي الاسلام. لو ان عمر امر علي امرأة لسمعت واطعت. انها الطاعة التي تميزت بها كتائب الاسلام وجنود الاسلام وقواد المسلمين. وهل كان باستطاعة المسلمين ان ينصاعوا لاوامر رسول الله صلوات الله عليه؟ يوم ان امر عليهم شابا لم يطر شاربه ولم تنبت لحيته، في جيش تعداده 30,000، فيه ابطال وقواد المسلمين، جيش فيه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وابو عبيدة وسعد بن ابي وقاص وطلحة والزبير، وابطال المسلمين وكبار اصحاب رسول الله. ارسل النبي هذا الجيش لغزو الروم، اتدرون من امر عليهم فيه؟ شابا في 17 من عمره. ليسمع شباب اليوم، ليسمع شبابنا الحائر البائر الذي يقف على مفترق الطرق ينتظر فتاة الاحلام. الشباب الحائر البائر الرقيع الذي لا شغل له ولا هم له الا تصفيف شعره المتماوج وتضميخ ثيابه بالوان وافخر العطور. فاذا ما قامت الحرب اطلق ساقيه للريح قائلا: انج سعد فقد هلك سعيد، وفي الهيجاء ما جربت نفسي، ولكن في الهزيمة كالغزال. اذا ما الحرب قامت واستعرت تراه وراء ربات الحجال، ونادته نساء الحي قالت: فسل السيف والحق بالرجال. اجاب الفارس المغوار: اني نسيت اعد رمحي والنصال، وفي الهيجاء ما جربت نفسي، ولكن في الهزيمة كالغزال. شبابنا المتخنث الحائر البائر يمشي مشية المخنثين، يتكسر تكسر المائعين، لم يبق الا ان تلحقه تاء التأنيث الساكنة، ينعصر لينا وتكسرا، يتشبه بالنساء في لباسه، في شكله، في هندامه، في مشيته، في كلامه، في عاداته. والنبي صلوات الله عليه يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. شاب في 17 من عمره، اسود اللون، افطس الانف، مفلل الشعر، يقود 30,000 من كبار الصحابة، من كبار القوات، من كبار الخلفاء، يقود 4 من الخلفاء الراشدين، يقود قواتا ومحنكين عسكريين، يقود اساطين هذه الامة. انه سيدنا الحب بن الحب، اسامة بن زيد رضي الله عنه. هل كان باستطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ان يصهرهم بهذا الجيش الا بعد ان صهرهم في طاعة الله في رمضان؟ رمضان وهبهم قوة معنوية كبرى، هي الطاعة لله عز وجل. الجهاد الاكبر، الجهاد الاكبر جهاد النفس. رجع النبي صلوات الله عليه من الجهاد ذات يوم في اخر غزوة غزاها تعرض فيها المسلمون لاقصى انواع الشدائد والمحن، فقال صلوات الله عليه: رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر، الا وهو جهاد النفس. جهاد النفس ايها الاخوة اقوى من جهاد العدو بثلاثة اشياء. اما الاول فلان العدو يرى، اما النفس فانها لا ترى. واما الثاني فان الجهاد العدو محصورا في زمان ومكان، اما جهاد النفس ففي كل زمان وفي كل مكان. واما الثالثة فان العدو اذا قتلته، اذا قتلك العدو كنت شهيدا كريما، اما اذا قتلتك نفسك انقلبت شيطانا رجيما. جهاد العدو اذا قتل الرجل المسلم العدو فاز بالنص، واذا قتله العدو كان شهيدا كريما. اما اذا قتلته نفسه، اما اذا استولت عليه نفسه بهواها وبشهواتها انقلب شيطانا رجيما. افرأيت من اتخذ الهه هواه، وهوى النفس هو الذي يعني به الله عز وجل هنا. تعس عبد الهوى، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الزوجة، تعس وانتكس واذا شيك فلم تطش. ايها الاخوة المؤمنون، الطاعة لله القوة المعنوية الثانية، ولست اقصد بالطاعة في رمضان هي الامتناع عن الاكل والشرب فحسب، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. قال صلوات الله عليه: ليس الصيام من الاكل والشرب، انما الصيام من اللغو والرفث. وقال صلوات الله عليه: 4 يفطرن الصائم وينقضن الوضوء ويهدمن العمل: الغيبة والكذب والنميمة والنظر بشهوة. 4 اشياء يفطرن الصائم وينقضن الوضوء ويهدمن العمل: الغيبة، الكذب، النميمة، نقل الكلام من زيد الى عمرو، والنظر بشهوة، النظر الى ما حرم الله. الصيام الحقيقي هو ان تصون نفسك من هذه الاشياء، ان تحفظ نفسك من هذه الامور. الصيام الحقيقي ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلا، تذكر الموت في كل حين. فكلنا داخل في هذا المضمار، الموت باب وكل الناس داخله، كل من عليها فان، كل شيء هالك الا وجهه، كل نفس ذائقة الموت، قاعدة كلية لا استثناء فيها لأحد. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، كلنا سنحمل على النعش يوما، كلنا سنحمل على الأعناق يوما. ولو كان أحد مخلدا في الدنيا لكان هو سيد هذا الكون، سيدنا محمدا صلوات الله عليه، الذي قال له ربه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. اذكروا هادما لذات الموت، صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين. قوافل الموتى تمر بنا كل يوم وكأن الأمر لا يعنينا، وكما قال صلوات الله عليه: كأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الذي نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم، كأننا مخلدون بعدهم. نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن أنفق مالا اكتسبه من غير معصية الله، طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه ووسعته السنة ولم تستهوه البدعة. ابن آدم، كل يوم يمر عليك يقرب قدميك إلى القبر، كل يوم يمر عليك تمشي بخطواتك إلى القبر. دنياك ساعات صراع الزوال، دنياك ساعات صراع الزوال، وإنما العقبى بلوغ المآل. فهل تبيع الخلد يا عاقلا وتشتري عقبى المنى والضلال؟ فهل تبيع الخلد يا عاقلا وتشتري دنيا الضلال؟ أتسمع الطير أطال الصياح وقد بدا في الأفق نور الصباح؟ ما صاح إلا باكيا ليلة مرت من العمر السريع الرواع، ما صاح إلا باكيا ليلة مرت من العمر السريع الرواح. إخوة الإيمان والعقيدة، أما القوة المعنوية الثالثة فهي المساواة، يتساوى الغني والفقير في الجوع. لذلك لما كان يوسف عليه السلام، كان نبي الله يوسف عليه السلام على خزائن مصر، كان يأكل الجشب من الطعام، يأكل الكسر اليابسة. قيل له: يا نبي الله، أتأكل الكسر اليابسة وأنت على خزائن مصر؟ فقال نبي الله يوسف عليه السلام: أخشى أن أشبع فأنسى الجائع. يتساوى في رمضان الغني والفقير، والكبير والصغير، والملك والمملوك، والحاكم والمحكوم، كلهم في هذا الشعور المشترك، الجوع في نهار رمضان. لذلك يعطف الغني على الفقير فيمد له يد المساعدة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه هي القوى المعنوية الثلاث: الصبر والطاعة والمساواة. علينا أن نتخلق بها في شهر رمضان المبارك حتى يكون صيامنا صياما حقيقيا لا لغو فيه ولا تأثيما. فمن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعله صياما مقبولا وافطارا شهيا. اللهم اجعله صياما مقبولا وطاعة لك مرضية يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. اقولها قولي هذا واستغفر. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت اذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم انه يراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا انه لا يضر وينفع ولا يصل ويقطع ولا يفرق ويجمع ولا يعطي ويمنع الا الله. واعلموا ان الله قد امركم بامر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلت بالعالم من جنه وانسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وامرا حكيما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبينا من بعده، سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وارض اللهم عن سيدنا الحسن والحسين، وعن أمهما فاطمة الزهرة وجدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة أم المؤمنين، وارض اللهم عن عمي نبينا حمزة والعباس، وعن بقية الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن الأئمة الأربعة المجتهدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله تعالى عن سيدي صاحب هذا المقام وعلى جده أفضل الصلاة وأتم السلام. أيها الإخوة المؤمنون، علينا أن نستوعب بعض أحكام الصيام، خاصة الأعذار المبيحة للإفطار. الأعذار المبيحة للإفطار ثلاثة أعذار: السفر والمرض والعجز عن الصيام. السفر الذي ينبغي أن يكون سفرا طويلا، أي أكثر من 83 كيلومترا، ويشترط أن يكون هذا السفر مستغرقا سائر اليوم، بمعنى أن ينشئ السفر قبل طلوع الفجر، ويشترط أن يكون السفر سفر حلال ومباح لا سفر معصية. أما العذر الثاني فهو المرض، فالمريض الذي يسبب له الصيام ألما مزعجا أو يزيد في مرضه وأذن له طبيب مسلم عاقل يخاف الله، فلا بأس بالإفطار وعليه القضاء، طبعا على المسافر أن يقضي وعلى المريض أن يقضي أيضا. فإن لم يستطع القضاء لمرض مزمن فعليه الفدية، والفدية إطعام عن كل يوم أفطره مسكينا وجبة واحدة. أما العذر الثالث فهو العجز عن الصيام لكبر سن، لا يستطيع هذا الكبير المسن أن يصوم، جاز له الإفطار وعليه أن يدفع فدية الصيام، وهي كما قلت آنفا إطعام مسكين مدا من الطعام، والمد مقدر بنصف كيلو من القمح. وإذا أراد أن يدفع بدلها نقدا فيشترط أن يكون هذا يماثل قيمة زكاة الفطر عند السادة الأحناف. أما المفطرات أيها الإخوة، نقول إنه لا ينعقد الصيام إلا بتحقيق ركنين أساسيين: النية وترك المفطرات أثناء النهار. النية قبل كل شيء ينبغي أن نبيتها ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت النية ليلا فلا صيام له. فإذا ما أقبل الغروب ودخل الليل فعليك أن تنوي الصيام عند غروب الشمس. المهم أن تكون النية مبيتة حتى طلوع الفجر. فمن لم يبيت النية كل يوم فلا صيام له. وأما المفطرات فأنواع: أولها ترك الطعام والشراب ولو كان قليلا، إلا إذا كان ناسيا، فمن نسي وأكل وشرب فليتم صومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن المفطرات أيها الإخوة القيء عمدا، القيء عمدا. أما إذا غلبك القيء فلا مفطر لك، لا تفطر إذا غلبك القيء. أما إذا تقايأت عمدا فهذا هو المفطر والمذهب للصيام، وعليك القضاء فيما بعد. ومن المفطرات الوطء عمدا، والاستمناء، والحيض، والنفاس، والولادة، والجنون، والردة عن الإسلام، والعياذ بالله. وإذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر فأكل أحدنا أو شرب ظنا منه أن الفجر لم يطلع بعد فسد الصيام وعلينا القضاء والإمساك. كذلك إذا أفطر أحدنا ظنا منه أن الشمس قد غربت ثم تبين له الخطأ فعليه القضاء فيما بعد. وعلينا أيها الإخوة أن نستنى بسنة رسول الله صلوات الله عليه عند السحور. كان عليه الصلاة والسلام لا يدع طعام السحور، وكان يقول: تسحروا فإن في السحور بركة، ولو حسوات من الماء، ولو بشق تمرة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إن الفرق بيننا وبين صيام أهل الكتاب طعام السحور. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. وعلينا أيها الإخوة المؤمنون أن نشارع في قراءة القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك، لأنه شهر القرآن الذي نزل فيه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. علينا أن نغتنم هذا الشهر المبارك بقراءة القرآن ومدارسته وتعلم أحكامه وتجويده وتعلم ما فيه من مبادئ وآداب وحكم وأحكام. وعلينا أيها الإخوة أن نعود أطفالنا على الصيام قياسا على الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عرف الصبي يمينه من شماله فمروه بالصلاة. قال العلماء: قياسا على الصلاة يؤمر الصبي بالصيام ولو لبضعة أيام. نعوده ونمرنه ونرغبه. كان السلف الصالح يأتون لأولادهم بألعاب من العهن من القطن ليرغبوهم في الصيام، يعطوهم الهدايا والحلويات والأشياء المرغبة حتى ترغبهم وتشدهم إلى عبادة الله في الصيام. فنعود أطفالنا ونرغبهم في الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، قياسا على الصيام جميع أحكام الإسلام، تعويدا لصبياننا وبناتنا وأبنائنا وصغارنا حتى ينشأوا على عبادة الله وطاعته. أخي المسلم، إذا كان وقت الإفطار تفتحت أبواب السماء، يستجيب الله دعاء من يدعوه. قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم دعوة لا ترد، فادعوا لأبنائكم، وادعوا لأهليكم، وادعوا لأسركم، وادعوا للمسلمين في كافة أقطار العالم، وادعوا للمجاهدين هنا وهناك في فلسطين والعراق وأفغانستان وفي كل مكان فيه يجاهد المسلمون أعداءهم. ادعاءهم، ادعوا للأسارى وادعوا للمرضى وادعوا للزمنة وادعوا للفقراء والمحتاجين، ولنكثر من الصدقات والمبرات في هذا الشهر المبارك العظيم. قيل يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال صدقة في رمضان. اللهم أعنا على صيامه وقيامه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.